صدق على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال شيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة، قال حدثنا أبو بكر الأسرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا ليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه، وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي
فيضحك متى شاء كيف شاء. نعم.
فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء.
ونقل الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقل وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. يعني كأن الجامع لما قال هذا تدخل في الكيفية، ونحن نؤمن بالصفة بدون توهم كيفية. فإذا قلت أنا لا أؤمن برب يزول، أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فأنا لا أتدخل معك في هذه، إنما أقول أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. أما أنت فقد توهمت كيفية ثم جحدت هذه الكيفية، أو استعظمت أن تكون هذه الكيفية لرب العالمين سبحانه وتعالى. ونحن إنما نتوقف عند النص، فنؤمن بالصفة على حقيقتها، وأما كيفيتها فإننا نفوض ذلك لرب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق. فقال حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي ابن علي البخاري وهاني بن النصر عن الفضيل، وقال عمرو ابن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين قال: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد. فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل.
نعم، هذه طرق الشيطان، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد. هذه كلها من وسائل الشيطان. القنوط هو اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، ثم في الغرور وطول الأمل يفتح عليهم الدنيا، ثم في التوحيد يخوضون فيه في الأسماء والصفات في الألوهية. نعم. وأعظم ما من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك، من خلق كذا من خلق كذا، أو في صفات رب عز وجل بالتمثيل أو التعطيل. نعم.
قال شيخ صالح رحمه الله حفظه الله: يكثر هنا رحمه الله من تسمية شيخ الإسلام شيخ الإسلام الهروي وشيخ الإسلام الأصبهاني وشيخ الإسلام كذا، وهذه كلمة درجت في تلك الأزمنة على من كان حجة في علومه، فمن كان حجة في علمه وجمع علما كثيرا يقال له شيخ الإسلام، يعني في العلم الشرعي، فيتطلق على العلماء في الشرع الذين بلغ علمهم مبلغا عظيما وصاروا أئمة وحجة. وأول من أطلق عليه كلمة شيخ الإسلام هو عبد الله بن المبارك من السلف يعني بهذا المعنى. أما من جهة الإطلاق فإنها أطلقت على أبي بكر الصديق وعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هما شيخ الإسلام. وهذا جاء في حديث، لكن المعنى الاصطلاحي هو ما ذكرت أن أول من قيلت فيه هو ابن المبارك رحمه الله، فتوسع الناس فيها حتى صارت منصبا دينيا في الدولة العثمانية، فيقال منصب شيخ الإسلام يعني كالمفتي، ومشيخة الإسلام دار مثل دار المفتي، ويقال هذا شيخ الإسلام وهذا وكيل شيخ الإسلام،
دار مثل دار المفتي.
نعم. ويقال هذا شيخ الإسلام وهذا وكيل شيخ الإسلام إلى آخره، ومعناها على ما ذكرنا. أما كلمة الإمام فهي من له من لمن كان قدوة مع كونه حجة، وكلمة شيخ الإسلام هذه لجمع العلوم ولو لم يتبع. والإمام يزيد عليه بأنه اتبع وأهل لأن يقتدى به.
نعم، هذا تفصيل جيد الحقيقة. فأول ما نطلق عليه بهذا اللقب شيخ الإسلام لمن جمع له علم غزير وكثير هو عبد الله بن مبارك. ومن المتأخرين أطلق على ابن قدامة رحمه الله تعالى عند الإطلاق، وفرق بين هذا الإطلاق بالتقييد وهذا الإطلاق بالعموم. فأقول مثلا العلامة ابن باز شيخ الإسلام في هذا العصر، أو أقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أقول شيخ الإسلام الإمام أحمد. لكن أطلق على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بإطلاق، فإذا قيل قال شيخ الإسلام فلا ينصرف الأمر إلا إلى ابن تيمية رحمه الله عليه. من لدن ابن تيمية وإلى الآن صار مصطلحا عند الإطلاق لواحد فقط هو ابن تيمية، لكن إذا أردت غيره فقيد، قل شيخ الإسلام ابن باز، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. أما عند الإطلاق تقول شيخ الإسلام، هذا ترجيح شيخ الإسلام، اختيارات شيخ الإسلام، ما أحد يسألك من شيخ الإسلام. مثل إمام أهل السنة والجماعة فأيضا بتقييد يطلق إمام أهل السنة والجماعة الشيخ ابن باز، إمام أهل السنة والجماعة ابن عبد الوهاب، إمام أهل السنة والجماعة ابن تيمية، أي في عصره في زمانه. أما عند الإطلاق قال إمام أهل السنة مسجد إمام أهل السنة فلا ينسحب إلا إلى أحمد رحمة الله عليه. هذا اللقب أكرم به من غير اختيار بشر فيما أظن، إنما هو توفيق الله سبحانه وتعالى الذي هيئ إليه البشر فصار إطلاقا عندهم. إنما أطلقت هذه الأوصاف وتلك الألقاب على من رفعوا السنة رفعا عظيما وجاهدوا بها جهادا عظيما حتى استحقوا الثناء عند الآخرين. فعندنا الإمام أحمد لما قام بالسنة مقاما عظيما صار إمام أهل السنة والجماعة عند الإطلاق، مع أن إمام أهل السنة والجماعة يكون في كل عصر على حسب، لكن عند الإطلاق نقول قال إمام أهل السنة فلا ينسحب إلا إلى واحد فقط هو الإمام أحمد. هذا من أعظم إكرام الله عز وجل ومن عاجل بشرى المؤمن. إذا كان إذا أثنى على الإنسان هذا من عاجل بشرى، كيف إذا كان الثناء حصريا؟ سبحان الله، كأنك تقول إيه، صديق هذه الأمة، فاروق هذه الأمة، ذو النورين، فلم يحرم الله عز وجل المتأخرين من هذا، فتقول شيخ الإسلام زي صديق الأمة تماما في المعرفة. فإذا قلت الصديق، هذه من رواية الصديق، عمر صديق وعثمان صديق، لكن عند الإطلاق نقول الصديق هو من؟ أبو بكر رضي الله عنه. حينما نقول فاروق هذه الأمة هو واحد، وأبو بكر فاروق وعثمان فاروق، لكن عند الإطلاق نقول هو منسحب على ماذا؟ على عمر. وأكرم الله عز وجل سبحان الله هؤلاء بهذا الأمر، ولهذا صار هؤلاء الذين جاهدوا بالسنة ترى ملحظا في الذين أخذوا الإطلاقات العامة، وهو ملحظ أيضا كما تميزوا في نوعية الجهاد بالمنهج والاعتقاد، تميزوا بالألقاب فصارت على ألسن الناس. صديق هذه الأمة، حفظ الله الدين به يوم الردة، إمام أهل السنة والجماعة، حفظ الله عز وجل به الدين يوم المحنة، شيخ الإسلام، حفظ الله عز وجل به الدين يوم تأسد أهل البدع والأهواء لا سيما الروافض والصوفية، مجدد الإسلام ابن عبد الوهاب، مع أن المجددين على رأس كل 100 سنة على رأس كل 100 سنة. فهكذا ترى هذه الألقاب مشهورة على أناس جاهدوا جهادا خاصا بالمنهج. فكان هذا يطلق شيخ الإسلام، كان يطلق على ابن قدامة كما سمعنا من شيخنا الشيخ الأطرم كان يطلق أن يقال شيخ الإسلام. إذا قيل شيخ الإسلام مثل ما يقول ابن تيمية هو ابن القدامى، ثم بعد ذلك صار ابن تيمية رحمة الله عليه، ومنذ عصر ابن تيمية وإلى الآن فهو شيخ الإسلام. يأتي السلفيون اليوم يبدعون شيخ الإسلام، ولا يستحيون أن الأمة تتلقى ذلك بالقبول، حتى صار القول بشيخ الإسلام يمكن أشهر من أن تعرفه باسم أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية. حينما تقول شيخ الإسلام فلا تحتاج أن تسأل، مع ما له من القبول سبحان الله تقول كلام شيخ الإسلام وكأنك جئت بكلام الصحابة سبحان الله العظيم. ألسنا إذا اختلفنا في أي مسألة ما نقول شيخ الإسلام ذكر، شيخ الإسلام ذكر، وكأن شيخ الإسلام ذكر خلاص، مع أن شيخ الإسلام ليس معصوما وصوبة يخطئ، لكن صار له من القبول في الأمة كأنك تقول إجماع، شيخ الإسلام يعني إجماع. وأرى أن هذا أيضا ناله العلامة الألباني رحمة الله عليه في باب الحديث يا أخواني. تقول قال الحاكم، ما يعني الحاكم من؟ تقول صححه ابن حبان، ما يعني ابن حبان من؟ تقول الأئمة الكبار هؤلاء، فكأنك يعني لا تلتفت يعني. لكن لما تقول شيخ صححه الشيخ في السلسلة، وكأنك قلت صححه البخاري أو بوب به البخاري، سبحان الله. هذا أمر أنت لا يمكن دفعه، لا يمكن أن تدفعه. ولهذا على المنابر صار وصححه العلامة الألباني، صححه العلامة في السلسلة، صححه الألباني في كذا، ذكره في صحيح الجامع، ذكره في الإرواء، صححه الشيخ الألباني في كذا. وكأن سبحان الله العظيم هذا الرجل احتل مكانا فاق به كثيرا من الأولين من المشاهير، يعني الحاكم، ابن حبان، ابن خزيمة، هؤلاء أئمة عظام لا مقارنة بينهم وبين العلامة الألباني رحمه الله تعالى في العلم. لكن قبول يؤتيه الله عز وجل من يشاء، لأن الألباني أيضا في هذا الباب جهاد جهادا خاصا. سبحان الله، كأن الإنسان إذا أخلص في باب وانفرض بنوع جهاد فيه كانت مكافأته من جنسه، كانت مكافأته من جنسه العلامة الألباني. مع أنه أنا أرى أن كلمة محدث ليست مشهورة في الألباني، وإن قيلت لكن ليست مشهورة، يعني مثلا ما يعني أكثر ما نقول العلامة الألباني، لكن ما نقول محدث الألباني، قليل أنك تقول المحدث الألباني، لكن علامة الألباني. لكن لما يأتي حكم الشيخ الألباني ترى كل طالب علم سبحان الله العظيم يطمئن إلى ذلك اطمئنان عجيب جدا، مع أن الشيخ قد يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ في هذا الباب، لكن سبحان الله الشاهد القبول، الشاهد هو القبول. مجدد الدين ابن عبد الوهاب، شيخ الإسلام ابن تيمية، إمام أهل السنة الإمام أحمد، هذه مكافآت يعطيها الله سبحانه وتعالى لعباده ليثنى عليهم. ولهذا ما طعن في أحد ما طعن في هؤلاء، ما طعن في أحد ما طعن في أحمد، ما طعن في أحد ما طعن في ابن تيمية، ما طعن في أحد ما طعن في ابن عبد الوهاب، ما طعن في أحد من علماء العصر ما طعن في الألباني، يعني ابن باز ما طعن في هذا الطعن، ولا العثيمين. أكثر من طعن فيه في هذا العصر والعلامة الألباني رحمه الله تعالى. ومع ذلك سبحان الله أبى الله عز وجل إلا أن يجري الثناء لهم على ألسنة المتقين، عباد الله المخلصين، وإنما يطعن فيهم عوام الناس، والعوام لا وزن لهم، فكوفئ هؤلاء بالثناء عليهم من الصالحين والمستقيمين، فصار كل مستقيم يثني على هؤلاء. أنا أظن أنه من أوسع أبواب الردود أو أول باب يرد به على من انتقد هؤلاء من الإمام أحمد، من شيخ الإسلام، من ابن عبد الوهاب، من الألباني، أول مسألة ترد بها عليهم الاستدلال بالقبول والثناء العظيم عليهم عند الناس. هذا تحقيق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجعله القبول في الأرض. والقبول هنا قبول معتبر، مش القبول يعني عند العوام، فإن العوام يقبلون أي أحد، لعيب الكرة والممثل ولا، لكن لا، القبول المعتبر يعني عند أهل العلم. ولهذا لا تجد، تجد ابن باز يثنى على الألباني، تجد العثيمين يثنى على الألباني، تجد بتوع الصعيد يطعنوا في الألباني، ألا شوية عيال هناك في الصعيد واخد بالك يطعنوا في الألباني، شوية عيال هنا مثلا يطعنوا في الألباني. هنسيب يا ابن القمم دي ونجي نسمع لكلامكم، ده انتوا الواحد فيكم الله أعلم حارف فقه الطهارة ولا لا، الله أعلم فقه الطهارة، وإن كان استطاع أن يحصل علم طهارة السبيلين من البول والغائط فما استطاع أن يتقن طهارة السبيل وهو الطريق النبوي الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأزال بولا وغائطا ووقع في ضلالات وانحرافات، كان أولى أن يذهب بهذا أولا. أو من يطعن في الشيخ ربيع وقد أثنى عليه علماء العصر، ولو أنك خالفت في مسألة أو في مسألتين، ولو حتى كان في مسألة تتعلق بأمر عقدي، إذا كان قد اجتهد فيه وظنه حقا، كما يقول شيخ الإسلام ما فرق بين المسائل العلمية والعملية، لكن أنا ما أتي إلى رجل أثنى عليه أكابر العصر وليس فيه طعن من أحد من أكابر العصر، وتلزم بما يقول أحداث الأسنان وسفاء الأحلام على الصفحات، يخرج واحد ما يعرف محاضرة في الشريعة، بمحاضرة في الشريعة، ثم يطعن في ليلة والنهار وفلان كذا، ومن لم يبدعه فكذا وكذا، حتى النساء على الصفحات، ويطعن. من أنتم ومن أنتن؟ فهذا أمر عجيب سبحان الله، يخرج الشباب ولا يعي الواحد قدره. فهذا الثناء الذي يعني يسببه الله سبحانه وتعالى ويجعل له به القبول في الأرض، هذا من أول الردود على من يطعن في أولئك العلماء جزاهم الله خيرا. نعم. أما الإمام فهو المتبع، فهو زيادة على العلم الغزير الاتباع، فقد يكون عنده علم ولكن ليس بمتبع، ليس له طلاب وليس له ولم يعرف يعني بتقرير مسائله حتى صارت مذهبا في الناس وكذا كالأئمة الأربعة. فالإمام هو المتبع، ومن هنا كان شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى لا يرى إطلاق الإمام على غير المتبع، يعني ما تقول الإمام ابن عثيمين الإمام ابن باز، إنما يرى هذا في أصحاب المذاهب المتبعة، لكن تقول الحافظ، تقول المحدث، تقول العلامة، لكن ما تقول الإمام. فالإمام من جهة اصطلاحية يطلق على المتبع، والإمام من جهة عامة إطلاق عام يطلق على الذين يقتدى بهم في العلم والعمل ولو لم يكن له مذهب يتبع فيه. فكل داعية إلى الخير وكل عالم فهو إمام بحسب ما يعلم الناس أصول هذه الشريعة والمنهاج القويم، فهو إمام لعلم الغزير وأيضا لثبات على السنة يقال إمام. نعم.
قال
نعم. فمثل هذه الإطلاقات يعني الأمر فيها واسع إن كنت ستقيد. أنا أقول الإمام ابن باز في هذا العصر، الإمام ابن باز إمام عصره، أقول شيخ الإسلام ابن عثيمين فأقيد في عصر وزمان. نعم.
لكن لما جاء في نفس السلوك عطل العبادة، فصار يتعلق بالفناء ويشير إليه فعطل العبادة، لكن لما جاء في باب السلوك عطل العبادة صار يتعلق بالفناء ويشير إليه فعطل العبادة، كما أن أولئك عطلوا الخالق من الصفات وهذا عطل الخالق من العبادة، فوافقهم من حيث لا يشعر من جهة أخرى، فوافقهم في التعطيل. فالذين أنكروا الأسماء والصفات عطلوا الخالق من صفاته، هو لما جاء في باب السلوك عطل الخالق من العبادة والاكتفاء بالشهود والنظر إلى الله. وابن القيم رحمه الله يعتذر عنه كثيرا، ويقول شيخ الإسلام حلول إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه في مدار السالكين، يعتذر عنه ويحمل الكلام على أحسن وجوه، لكن أحيانا ما يستطيع أن يعتذر عنه.
نعم صحيح، وهذه زلته رحمه الله تعالى. نعم. صح، هو هذا أكثر منه، وكان مراد شيخ ابن القيم هو الهروي، لكن له مواضع في زاد المعاد وغيره أيضا يقول شيخ الإسلام يقصد به ابن تيمية. نعم، لما ذكر أنساك ثلاثة وكذا لما ذكر النسك التمتع ورد على شيخ الإسلام ابن تيمية في الأنساك ثلاثة، قال وشيخ الإسلام حبيب من أقربين الحق وحب لي من شيخين. نعم.
قال
نعم. لينا. يقول الشيخ صالح الشيخ أيضا في كتاب منهج أئمة الدعوة تحت تعريف الدعوة، يقول وعنوان هذه المحاضرة منهج أئمة الدعوة في الدعوة إلى الله عز وجل. وكثيرا ما يسأل عن سبب تسمية علماء الدعوة بأئمة الدعوة، وهذا سؤال قديم معروف يتردد بين الحين والآخر. والإمام كما هو معروف المقتدى به من الناس، سواء كان الاقتداء في الخير والهدى أم كان الاقتداء في ضده، فللحق أئمة وللضلال أئمة كما جاء بذلك القرآن، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وقال عز وجل في أئمة الضلال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وكذلك في مر العصور من كان مقتدا به في بلده أو في عصره أو في محلته وأثر ذلك في الناس، فإنه إذا كان على ما كان عليه الأئمة فإنه يقال له إمام بحكم الاقتداء، وقد يكون له من الإمامة الحق أوفر الحظ والنصيب، أو قد تكون دون ذلك بحسب الحال بحسب الحال، فيقال إمام العصر. نعم. ما أدري إلى أن قال. والمقصود بالدعوة هذه الدعوة الإصلاحية التي قامت هذه البلاد في القرن الثاني عشر من الزمان، فقال فيه العهد. وأئمة الدعوة ليس قال فيها الجنس، جنس الدعوة، لأن أئمة الدعوة الإسلام كثر وإمامها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال في الدعوة هنا العهد الحضور المعروف، لأن كدعوة ابن أبو هاب معروفة، كدعوة ابن عواد تميزت عن دعوة القبوريين، فيقال الدعوة أئمة الدعوة، وهذا أيضا من الثناء عليهم في الآخرين. فمنذ عصر ابن عبد الوهاب وإلى الآن يقال أئمة الدعوة، إمام الدعوة أيضا عند الإطلاق يقال ابن عبد الوهاب، سبحان الله. مسجد إمام الدعوة يعني ابن عبد الوهاب، فإمام الدعوة ابن عبد الوهاب، أئمة الدعوة أحفاد ابن عبد الوهاب، فإمام الدعوة ابن عبد الوهاب كإمام السنة الإمام أحمد، كشيخ الإسلام ابن تيمية. فأبى الله عز وجل إلا أن يجعل لهذا الرجل الذي تميز بالتوحيد ودعوة إليه وجهد من أجله في العصور المتأخرة بما لا نظير له، ولم يأتي بعد ابن عبد الوهاب أفضل منه، كما لم يأتي بعد ابن تيمية أفضل منه، كما لم يأتي بعد أحمد أفضل منه، فلا نعلم في الأمة بعد أحمد أجل من أحمد، ولا نعلم في الأمة بعد ابن تيمية أجل من ابن تيمية، ولا نعلم في الأمة بعد ابن عبد الوهاب أجل من ابن عبد الوهاب. ما في أحد في الأمة أجل من أحمد بعد أحمد، تخيلوا كم سنة يا إخواني، 1200 سنة الآن، ليس في الأمة بعد أحمد أفضل من أحمد، لم يأتي أحد مثل أحمد، ولم يأتي أحد بعد شيخ الإسلام أفضل من شيخ الإسلام، قاعدة كلية، ولم يأتي أحد بعد ابن عبد الوهاب أفضل من ابن عبد الوهاب، ما تكلم في التوحيد وقرر مثل ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كأنما هو صحابي جليل فهم عن رسول صلى الله عليه وسلم وجاد بهذا المنهج. هذا الرجل لا يحبه إلا مؤمن موحد، ولا يبغضه إلا مشرك وثني قبوري حاقد، ابن عبد الوهاب يمتحن به رحمه الله تعالى، يمتحن بابن عبد الوهاب وبابن تيمية وبالإمام أحمد، حتى حثالة البشر الآن، ولا نريد أن نكرر الأسماء، من الحقيقة يعني أنا أرى أنه أن تعطير المجالس عن أسمائهم أفضل، فيقول بعضهم في الإمام أحمد حمادة، قبحه الله قطع الله لسانه ومكن الله منه، هذا لو يقول في ربما شخصية من الشخصيات العامة لرفع عليه قضية لأنه يسبه ويشتمه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في هذا الكلام، ولكن يا الله عز وجل إلا أن يوصل لهؤلاء أجورهم وحسناتهم في القبور، ثم يعلن له عز وجل ذكر هؤلاء عند أهل المتقين الذين هم شهداء الله في الأرض، فلا يعتبر بهؤلاء، ولو انحرف ناس بسبب دعوة هؤلاء فهم على انحراف أيضا أصلا، فلما زغوا أزغ الله قلوبهم. من الذي سيقتنع بك يا حثالة البشر في الطعن في أحمد إلا مثلك؟ ودائما إخواني انتبهوا، بارك الله فيكم، انتبهوا، الإنسان ما يغتر بكثرة الهالكين ولا تحزن عليهم، فلو كان فيهم خيرا لأسمعهم، لو كان فيهم خيرا لأسمعهم، لو كواحد بدلا من، لكنه على السنة هذا أبرك من عشرة لا يكونوا على السنة بل أعداد كثيرة. بعض الناس يقول مثلا أنتم مثلا لماذا تكثرون من الأسماء، وهذه الأسماء ذكر الأسماء قد ينفر كثيرا من الناس خصوصا المبتدئ، هما يجي المبتدئ مثلا فيسمع مثلا طعن في فلان أو علان أو غير ذلك فقد يفر. فقلت له يعني مثلا كم مثلا، يعني لو في عشرة ممكن يفر تسعة، لو فر تسعة وبقي واحد علم السنة هذا سوف ينفع له به، لكن ما فائدة العشرة كل هؤلاء العشرة، ما فائدة العشرة ولا يكون على السنة؟ فإن هؤلاء العشرة إن تركت التسمية قد ينحرف العشرة كلهم إذا جاء الضلال من قبل هؤلاء فيقتنع أن هذا هو الحق فيتعبدون بالضلالة ظانين أن هذا هو الحق، يبقى ضل العشرة. يبقى بالبيان والتمييز، تمييز دين محمد عن غيره، تمييز الحق عن الباطل ولو كان فيه ذكر بعض الأسماء، هذا وإن قل عدد من ينتفع لكن هذا العدد القليل كثير كثير باعتبار الثابتين، العبرة بالثبات. لكنك لو سكت عن عشرة ولم تعلموا بهذا وبقي هؤلاء مشايخ في نظرهم سوف يقتنع العشرة بما يقولون، إذن بدلا من أن ينحرف تسعة سينحرف العشرة، لكن سينحرف العشرة على مدى بعيد على مدى معين. لا، هذه واحدة. الأمر الثاني، لو أن من أتى يطلب العلم كان مؤهلا لهذا الخير وكان مؤهلا لهذا المنهج فسوف لا يتغير بذلك، بل ستراه من أول مرة يقول سبحان الله والله ما كنت أعلم أن هذا كذا، الحمد لله الذي أنقذني منه. أما من يبقى شبهة المشايخ في قلبه لا تنخلع على استعداد يتنازل عن النصوص، لكن يتنازل عن هذا فهذا لا خير فيه، يذهب ولا يأتي، لا تبالي به، لا تبالي برجل ليس راغبا في الحق. هو الأمر بالعدد يا أخوان، عدد الحضور كم، عدد الرؤوس كم، إنما الأمر بمن ينتفع، الأمر بمن ينتفع. نعم، فهؤلاء أئمة الدعوة، أئمة الدعوة يعني إيه؟ هذه دعوة التوحيد، لما تميزوا بالتوحيد تميزوا أيضا بهذا اللقب أئمة الدعوة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله، فقال بعد ذكر حديث الوسوسة، واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجال فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل، أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تذكك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك.
الله أكبر، شوف سبحان الله، شوف التشبيه، شوف القياس هنا، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك كذلك لا توهمه أحد إلا هلك، سبحان الله. نعم.
فرد بما بيّن الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذبه، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله
يعني أنك وصفته بكذا وكذا أوجب ذلك التمثيل، جعلته بشرا، جعلته جسما، فلا بد من التعطيل حتى لا يكون جسما. قال فأكذبه لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين. نعم.
فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالأحد، فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحفف تعالى صفة كانت منها كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء فلم يستحدث الاسم بالمجيء، وتخلف الفعل لوقت المجيء فوجاء جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحق الكيفية ولا التشبيه، لأن ذلك فعل ربوبية، فيستحسر العقل وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير.
الله أكبر.
قال شارح حفظه الله هذا الكلام مشتمل على عدة مسائل، فمنها
يعني صفات الأفعال لم يكن له معطلا عن صفة حتى يفعلها، فمعطلا عن صفة المجيء حتى يجيء، ومعطلا عن صفة الاتيان حتى يأتي، ليس كذلك، بل لا يزال رب سبحانه وتعالى موصوفا بهذا، وأما فعل ذلك فمعلق بالمشيئة. نعم.
هذا الكلام مشتمل على عدة مسائل، فمنها أن ما توهمه خيال المرء أو حام عليه فكره في صفة الرب يعني كيفية اتصافه أو دار بخياله، فليعلم أن الله عز وجل على خلافه، وهذا لأن كسب المعارف إنما يكون برؤية الشيء أو رؤية مثيله أو رؤية ما يقاس عليه، فتتصور شيئا ما في ذهنك إذا رأيته فذكرت به، أو رأيت مثيلا له فذكرت بمثيله، فقلت هذا مثل هذا، بيت مثل بيت، وخبز مثل خبز وأشباه ذلك، وما أو ما يقاس عليه، يعني ما يمكن أن يجمع بينهما قياس، فيكون هذا مع هذا مشترك في الكيفية في شيء، فيمكن أن نتصور ونتوهم ما دلت عليه الرؤية أو ما دل عليه التمثيل أو دل عليه القياس. والله سبحانه وتعالى لم ترى ذاته العلية الجليلة ولم يرى مثيل مثل له سبحانه وتعالى، ولم يرى شيء يقاس عليه، فإذا لا يمكن أن يتصور الذهن صفة الرب عز وجل من جهة الكيفية، لأن الذهن لا يكتسب أو القلب لا يكتسب المعرفة وتصور صورة الشيء إلا بهذه الثلاث لا غير. أما إذا لم يكن ثم مثيل ولا ما يقاس عليه أو لم يرى الشيء، فإنه لا تأتي الصورة إلى الذهن، وإن أتت صورة فالصورة من نسيج الخيال ليست على جهة الواقع والحقيقة، ولهذا قال العلماء ما دار في ذهنك فالله سبحانه وتعالى بخلافه، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى.
حتى تكلم في كيفية الصفة، تكلم في كيفيته سبحانه وتعالى، الذي يتكلم في كيفية شيء لا بد أن يكون رأى أو رأى له نظيرا أو مثيلا أو أخبر صادق عنه، وكل ذلك منتف في كيفية صفات الله عز وجل، فليس لله مثيل ولا له ناظر يقاس عليه، ولا أخبر الله عن نفسه في الكيفية ولا رسوله، إذن ينقطع الطمع في إدراك الكيفية. نعم.
قال وما بقي من الكلام واضح إلا أنه ذكر مسألة أسماء الله وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى كان متسميا بالأسماء متصفا بالصفات قبل أن يفعلها، فقال خالقا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر وفاعلا سيفعل، لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل وأشبه ذلك. وهذه الكلمة مجملة تحتاج إلى تفصيل، فإنها رد على كلام المعتزلة، وهذه الكلمة التي قالها قد تكون من مذهب السلف وأهل الحديث وقد لا تكون، يعني قد تكون على مذهب أو على رأي الأشاعرة، فأما كونها على رأي الأشاعرة فهذا يحصل بتقرير أصل في هذا الباب، وهو أن المعتزلة قالوا
انتبهوا لهذه القاعدة يا إخوان، لا تذكر شيخ صالح انتبهوا له،
وهو أن المعتزلة قالوا إن الله عز وجل لم يستفد اسم الخالق إلا من الخلق، ولم يستفد اسم الرازق إلا من الرزق، ولم يستفد اسم المحيي إلا من الإحياء، ولم يستفد اسم المميت إلا من الإماتة، وهكذا.
يعني صار خالقا بعدما خلق، قبل خالق قبل الخلق ما كان خالق، فلما خلق سمي بالخالق، ولما رزق سمي بالرازق، ولما أحيا سمي بالمحيي، وهكذا. ولم يكن مسمى بهذه، لما هذه الأسماء حدثت له بعد ذلك، وهي أسماء مخلوقة. نعم.
ولا المصور إلا من التصوير، ولا البارئ إلا من البرء، فقبل أن يخلق ليس له اسم الخالق، وقبل أن يرزق ليس له اسم الرزاق، إلى آخره.
يعني مع خلاصة أنه كان ذاتا مجردة عن الأسماء، فلما حصل مقتضى هذه الأسماء تسمى بها، إذا كان الله ذاتا لا اسم له. نعم.
وهذا كلام المعتزلة وهو باطل، فإن الله عز وجل لم يزل متسميا بهذه الأسماء. والأشاعرة يقولون
هذا كلام المعتزلة، يبقى تعطيل هذه الأسماء حتى وجد المقسم. نعم، يعني اكتسبها بعدها. الأشاعرة طبعا ردوا على المعتزلة في هذه المسألة، فماذا كان كلامهم؟ نعم.
والأشاعرة يقولون إنه عز وجل كانت له هذه الأسماء، ولكن لم يشأ أن يظهر أثر الاسم في خلقه، فكان اسمه الخالق ولم يخلق شيئا حتى ابتدأ خلق هذا العالم، وكان اسمه الرزاق والرزاق الرازق والرزاق ولم يرزق أحدا، وأشباه ذا هذا. وهذا القول يحوم حوله الكلام الذي سمعتم. وبهذا نقول إن كان مراده هذا الكلام فهذا غير صحيح، بل هو مخالف لمنهج ما عليه أهل الحديث والأثر في أن الله عز وجل له هذه الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء الحسنى والصفات لا بد لها من أثر، والله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا عليما قديرا رزاقا سبحانه فعالا لما يريد. فإذا هو عز وجل يفعل ما يريد، حي خالق رازق قبل خلق هذا العالم، ولا يجوز أن يعتقد أن الله عز وجل متسم بهذه الأسماء دون ظهور أثر هذه الأسماء في خلقه، بل هو سبحانه وتعالى لابد من ظهور آثار أسمائه وصفاته في ملكوته، والملكوت لا يقصد به هذا الملكوت المرئي السماوات والأرض إلى آخره، بل هو سبحانه وتعالى له الملكوت كله، ما علمنا منه ما لم نعلم، ما سبق هذا المرئي وما سيخلقه.
نعم، إذن الأشاعرة ردوا على المعتزلة. المعتزلة قالوا بأن الله عز وجل لم تكن له هذه الأسماء حتى وجد أسبابها أو وجد مقتضياتها، فلما خلق سمي بالخالق، لما رزق سمي بالرازق، لما أحيا سمي بالمحيي، وهكذا. الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا لا، هذا كلام غلط، بل له اسم الخالق أزلا، وله اسم الرازق أزلا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. طيب، وما الإشكال عند الأشاعرة؟ لماذا ما يكون قولهم ككلام السنة؟ نظروا إلى الأثر، قالوا مع وجود الاسم إلا أن أثر هذا الاسم لم يظهر إلا حيث وجد المقتضى، فهو اسم خالق، لكن هذا الخالق معطل عن الأثر إلا حينما خلق، وله اسم الرازق كاسم، لكن معطل عن هذا الأثر إلى أن رزق، وهذا كلام باطل، لأنهم أثبتوا الاسم ولم يثبتوا الأثر. وأسماء الله عز وجل أجل من أن تكون موجودة بلا أثر، ولهذا يأتي المذهب الثالث، هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن أسماء الله عز وجل أزلية ولا زالت آثارها، لا زالت، لم يكن ربي معطلا عن الفعل يوما ما، ولا معطلا عن الخلق يوما ما، ولا معطلا عن الرزق يوما ما. لكن لا تزعمون أنتم أن الخلق هذا والخلق المرء سماوات وأرض وكذا، إنما الكون الذي خلقه الله عز وجل منه عوالم لا تعلم، ولا زال ربي فاعلا، ولا زال ربي خالقا، ولا زال ربي رازقا، فلم تتعطل آثار هذه الأسماء أبدا. لكن الأشاعرة قاسوا على العالم الحسي، على العالم المعهود المعروف، لهذا فصلوا بين الاسم وبين الاثر. هي نفس المسألة تقريبا التي تكلم فيها شيخ الإسلام لما قال حادث لا أول له. هم يقول لها أول، زعموا أنهم لو قالوا لا أول له اقتضى ذلك قدم العالم وأنه قديم كقدم الله سبحانه وتعالى. لا، حوادث لا أول لها مع الفرق بين خالق ومخلوق، بين موجد وموجود. فلا زال رب يفعل، لا زال رب يخلق. إن قلت لها أول قلنا لك هذا الأول ما هو، لابد أن يكون عليه نص. الأمر الثاني معناه أن الله عطل عن فعله زمانا فنبست النقص إلى الله. لكن قل الله كان ولا شيء معه، وقل الله لا زال يفعل. بهذا وذاك وردت النصوص. قل ربي خالق، ربي رازق، ربي محي، ربي مميت، ولا زال ربي يخلق، ولا زال ربي يرزق. إن قلت زمان مضى لم يرزق الله فيه قلنا وما الدليل، إن قلت زمان مضى لم يخلق الله فيه قلنا ما الدليل. وهذا في نسبة النقص له سبحانه وتعالى. إذن عندنا هذه المسألة الدقيقة يا إخواني، المذاهب فيها ثلاثة. مذهب المعطلة وهم الذين يرون أن أسماء الله عز وجل إنما اكتسبت بعد أن وجدت الآثار، بعد الخلق استفاد اسم الخالق، بعد الرزق استفاد اسم الرازق. مذهب الأشاعرة أنها أسماء أزلية قديمة ولكن لم تظهر آثارها، فكان التعطيل عند المعتزلة للإسم، وكان التعطيل عند الأشاعرة للأثر. وكان مذهب أهل السنة والجماعة لا تعطيل في الإسم ولا في الأثر، لا تعطيل في الاسم ولا في الاثر. ولهذا يختلط مذهب الاشاعره مع مذهب اهل السنه، فانهم يقولون بما يطلقون ما يطلق اهل السنه، يقولون له اسم الخالق ولا مخلوق مثل ما يقول اهل السنه والجماعه. لكن في دقيق مذهبهم ترى الفرق، مثل ما يقول ايضا المعطله او المفوضه نمرها كما جاءت، والسنة يقولون نمرها كما جاءت. لكن الإمرار عندنا مع إثبات المعنى وتفويض الكيف، والإمرار عندهم مع تفويض المعنى والكيف. انتبهتم؟ ولهذا يحتاج مذهب والسنة والجماعة إلى دقة في تصوره وفهمه، لا سيما إذا اشتركت العبارات، إذا اشتركت العبارة في المجمل. نعم نعم. عطلوا الاثر واثبتوا الاسم. نعم.
جزاكم خيرا. المعتزله لا يرون ان اسماء الله عزوجل مخلوقه. طب اذا كانت مخلوقه لماذا يربطونها بالباقي افعال الله عزوجل؟ يربطونها بصفه الخلق.
لا، المعطله الكبار اللي هم الغلاه اللي هم الجهميه يرون مخلوق، يرون مخلوق. اما المعتزله يثبتونها بلا معاني، يثبتونها بمعاني لكن يقولون استفاد بعد الاثار. أما المعطلة، للمعطلة أقسام، جهمية، معتزلة، أشاعرة، كل هؤلاء معطلة. الجهمية رأوا الخلق أنها مخلوق، المعتزلة لا، أثبتوا الأسماء لو عز وجل. لكن هذه الأسماء متى ثبتت؟ كانت صارت بعد أن لم تكن، بعد أن لم تكن، يعني ما كانت ثم صارت لها.
يعني تقوم أجلكم شخنا مخلوق عندهم ولا هي صفة لو قالوا ان صفات
الايه،
لو قالوا ان هي اسماء تضمن صفات كما يقول الرسول الجماعه.
لا، ما ما تضمن صفات.
المشكله عند شيخنا لو مخلوقه فالمفترض ان هذه الاسماء مرتبطه بفعل الخلق فقط، ان الله لما خلق استفاد هذه الاسماء جميعا، ولا يرتبط اسم الرزاق بالرزق، ولا المحيي بالاحياء، ولا المميت بالاماته. يعني لا يرتبط كل اسم بصفه، انما يرتبط كل الاسماء بصفه الخلق فقط على مذهب المعتزله. مشكلة تانية شفنا ان المعتزلة اصلا يرون قدم العالم، ازالة العالم، على خلاف من اهل السنة والجماعة. فعلى قدم العالم لم ينبغي ان تكون الاسماء قديمة ايضا، لانهم يربطون الاسماء بالخلق بهذه المخلوقات، والمخلوقات عندهم قديمة. هذا اشكالين في مسألة المعتزلة.
لكن هل الاشياء هذه قديمة قدم الذات عندهم؟
نعم شفنا ما هذا القول.
هل هي قديمة؟ لا، هذا القول كفر، هذا قول الفلاسفة، هذا قول الفلاسفة، ولا أظنه قول المعتزلة، هذا قول الفلاسفة يقولون بقدم العالم لو قدم الخالق سبحانه وتعالى. أما المعتزلة لا، ما يقولون هذا. ما الذي علمه المعتزلة؟ ما يقولون هذا بالقدم الذي وقدم الذات، ما يقولون. نعم، إنما هذه الأسماء التي يقولونها، يعني استفاد هذا الاسم بعد وجود الأثر، وجود الأثر، فإنه اسم فقط مجرد عن المعنى، اسم مجرد عن المعنى، اسم مجرد عن المعنى. فبعدما خلق، بعدما رزق، بعدما أحيا، بعدما أمات، بعدما كذا 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 كذا، استفاد هذه الأسماء. طيب، هذه الأسماء مقتضى كلامكم هذا أنكم تثبتون صفات، ولهذا هذا من تناقضهم. عادوا ويقولون لا، لو أننا أخذنا الصفات فتعددت الآلهة عندنا فربطوها بالذات، كلها دالة على ذات واحدة، وهذا من التناقض. هذا من التناقض،
يعني التناقض عندهم أصلا.
هذا من التناقض. نعم،
شكرا. صلى الله عليكم. سلسل إسلام مذهبين غير مذهب السنة جماعة. ماذا بنقول بقدم العالم؟ ماذا بنقول عالم حادث ثبات حادث اللي هو قول أشعار؟ فالمعتزلة على أي قول من هذه؟
الإيه؟
المعتزلة على أي قول؟ عندنا مذهب الفلاسفة بقدم العالم، ومذهب الأشاعرة بأن العالم مخلوق حادث والله ذلك المعطل عن الفعل. القول المعتزلة أي قول من هذين قولين؟
والمعتزلة كما بين الشيخ صالح هنا، المعتزلة يرون أن هذه الأسماء لم تكن لله سبحانه وتعالى، إنما استفيدت بعد وجود الآثار. فبعد وجود الخلق، لما خلق الله سمي بالخالق، لما رزق الله سمي بالرازق. إذن هم يمنعون هذا التسلسل، لأنهم لا يرون هذه الأسماء أزلية. الأشاعرة يرونها أزلية، لكن ما المعطل عندهم؟ المعطل هو الأثر، المعطل هو الأثر. أهل السنة والجماعة يقولون بأنه لا زال مسمى بهذه، ولا زالت الأثر موجود. لكن الإشكال عندهم، لماذا نتج هذا الإشكال؟ نتج هذا الإشكال لما نظروا إلى خلق العالم المحسوس، فسماء خلقت بعد أن لم تكن، وأرض خلقت بعد أن لم تكن، وسبق ذلك العرش، والعرش هذا له أولية أيضا. إذن كان معطلا عن الآثار من قبل، لأنهم زعموا أن هذا العالم الموجود المحسوس هو هذا المناط به الخلق. أهل السنة والجماعة يقول لا، هناك عوالم كثيرة، ولازال رب عز وجل يخلق، لكن الله عز وجل أعلم بها. وسبحان الله، هذا الموجود فعلا، الكون هذا فيه من السعة، وفيه من المخلوقات ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، بخلاف المحسوس هذا اللي هو قد يناط به التكليف من جهة العالم المشاهد، فالنظر بالاعتبار والتفكر إنما يكون للمشاهد. أيضا بما جعل في السماوات من خلق يعبدون الله عز وجل، وعلى الأرض من خلق مكلفون، فصار الكلام فيما هو متعلق بالتكليف. أما في عوالم أخرى لا تعلمها ولا نعلمها، فلا يعيش فيها أحد يتعلق بتكليف. ما نقول مثلا في عالم يعيش في كوكب كذا، هؤلاء مكلفون وأرسل الله إليهم رسولا، هذا لا يوجد. إنما العالم الذي أنيط بمسائل التكليف هو العالم المحسوس هذا، هو العالم المحسوس هذا. لكن هذا لا ينفي أن الله عز وجل ملكوته واسع وعظيم. نعم، ورد عن المعتزلة، هو رد عن المعتزلة. أي نعم، إن كان إيه؟ كيف كم شخص؟ لا، وهذا القول يحوم حوله الكلام الذي سمعته منه، وقول أشاعرة. وهذا نقول بقول القائل، اللي هو القائل. اي نعم، وبهذا نقول إن كان مراد هذا الكلام فهذا غير صحيح، بل هو مخالف لمنهج الرسول، اللي هو شيخ الإسلام نقله عن مين؟ اللي هو واعلم رحمك الله أن كل كذا، هذا نقله عن مين؟ فقال بعد ذلك اللي هو إيه؟ نعم، عمرو بن المكي. عمرو بن المكي اي نعم، لانه محمول على المحمل حسن، لان كما قلنا له المحملان، فمحمول على المحمل الحسن. لكن الشيخ فصل ليميز، وانت احيانا قد تفصل في مسألة غيرك ليفصل فيها على اعتبار انا مثلا اعلم ان مجاهد من اهل السنة فلما يقول هذا الكلام محمول على كلامه، نعم محمول على المحمل الحسن. نعم نعم.
هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله كذا، لابد ان يكون لها تقدير،
لابد ان يكون ايه
لها تقدير،
الخلق المحسوس، هو الخلق المحسوس اول مخلوقات المحسوسه المعروفه يعني لدينا. نعم، لكن عموم الخلق لا، فالله اعلم بهذا، هذا يفوض علمه اليه سبحانه وتعالى. لكن المقر عندك انه لا يزال ربك يخلق، اما مفردات هذه الخلق، هذا الخلق باطلاق وعموم، هذا لا يعلم الا هو سبحانه وتعالى. الايه لا تعلق بالاسم، هل هو المسمى او لا، لا تعلق من وجه، لان عند الجهميه الاسم ليس هو المسمى ولا للمسمى، الاسم غير المسمى، الاسم مخلوق والمسمى غير مخلوق. نعم. يعني يسأل أخونا عن مسألة الاشتقاق، يعني نقول في الأسماء هي مشتقة وهي غير مشتقة، بمعنى ماذا؟ هي مشتقة بمعنى أنها ليست جامدة، بل إنها تحوي صفات الكمال والجلال، فهي ليست جامدة، لا يشتق منها صفات ولا تحوي معان، لا، إنما هي مشتقة بمعنى أنها ليست جامدة، وهي ليست مشتقة بمعنى أنها أخذت من غيرها، بل هي أعلام، أسمى الله عز وجل أعلام، سمى الله عز وجل بها نفسه، وهي مبنية على الكمال المطلق من كل وجه، أسمى الله عز وجل تتضمن الصفات وهي تتضمن الكمال المطلق من كل وجه، ولهذا قال سبحانه والله الأسماء الحسنى، ولهذا إذا كانت الصفة تحتمل مدحا وذما من حيث هي فإنه لا يشتق منها الاسم، فلا يؤخذ من المكر الماكر ولا من الكيد الكائد. فإذا معنى الاشتقاق أنها ليست جامدة، بمعنى أنها تتلاقى مع أفعالها وصفاتها، فهي متضمنة للصفات العليا، وهي متضمنة للأفعال أيضا الكاملة، فيتلاقى معها، فلهذا طارة يقال هي مأخوذة من أفعال كمال ومن صفات كمال، وطارة يقال الصفات مأخوذة من كذا، بمعنى أنها كلها تتلاقى تلاقيا واحدا، فهي ليست جامدة. فالعليم بعلم هذه الصفة يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، هذا الفعل عليم بعلم يعلم، عليم اسم بعلم صفة يعلم فعل، وهكذا إذا كانت متعدية لها آثارها العظيمة، هذا معنى مشتقة، هذا معنى مشتقة. ومعنى ليست مشتقة بمعنى أنك تقول هل يؤخذ من كل فعل من كل صفة الاسم؟ لا، مطلق الأفعال لا. فلهذا نقول في الدقيق إن الصفة مشتقة من الاسم، وهو باب أوسع من الأسماء، لكل اسم صفة مشتقة، ثم صفات تزيد على الأسماء، فباب الصفات أوسع، باب الصفات أوسع، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، ثم زيادة على هذه الصفات المشتقة من الأسماء صفات أخرى ثبتت بها النصوص قائمة على الكمال المطلق في بعضها، والمقيد على وجه المقابلة في بعضها مثل المكر والكيد وكذا، ثم أفعال، هذه الأفعال أوسع من الصفات، وإخبارات يخبر عن الله عز وجل بها، فتكون في حال الإخبار لا في حال الأوصاف، وكل ذلك الإنسان فيه مقيد بالقرآن والسنة، فما أثبته القرآن اسما والسنة أثبتناه، وما أثبته صفة أثبتناه، وما أثبته فعلا وإخبارا أثبتناه، لأن أيضا باب الإخبار عن الله عز وجل هو باب توقيفي من هذا الوجه، أننا لا نخبر عن الله عز وجل إلا بما يليق به سبحانه وتعالى. هذا معنى اشتقاق وعدم الاشتقاق. فهو مشتقات بمعنى يا إخوان بمعنى ليست جامدة، ما تتلاقى مع في أفعالها وصفاتها وكذا، وغير مشتقة معنى غير مشتقة معنى توقفية على النص، وأن الإنسان لا يأخذ من مطلق الأفعال، وإن قال بعض السلف أنه يأخذ من مطلق الأفعال الكاملة الكاملة، إذا كان فعله كاملا فيأخذ منه، وبعضهم عمم قال مطلق الأفعال عموما، وهذا قول لا يصح، هذا قول لا يصح. أما الثاني قال به البعض، احنا مرة معنا في فتاوى شيخ الإسلام الدرس الماضي اسم الدليل، مرة معنا الدليل نعم، ولكن صحيح هو الأول، وهو أن الأسماء توقيفية على النص، نعم، الوارد في هذا الاسم، نعم. مشتقة من الايه؟ لا احنا شوف، انت تعلمه امرين، الامر الاول ان هذه الاسماء ازلية، لا يظل رب عز وجل خالقا رازقا محيا مميتا وكذا وكذا وكذا، تمام؟ ثم تثبت له المسألة الثانية، وهو انه لا تزال اثار هذه الاسماء موجود، فلا يزال ربي يخلق، ولا يزال ربي يرزق، ولا يزال ربي عز وجل يحيي، ولا يزال ربي يميت، لم يكن معطلا عن فعل هذه الافعال يوما ما وزمانا ما. يبقى اذن لا يزال مسمى بهذه الاسماء، ولا تزال اثارها موجود. شوف، خالق قبل مخلوق، بس خالق قبل مخلوق، ولا يمكن ان يكون المخلوق قديما قدم الخالق، فخالق قبل مخلوق، حينئذ تقف، لا تدخل بعقلك فوق ذلك، فإنك تثبت أن هذه الأسماء أزلية، وأن لا زال أثر موجودة، وأن خالق قبل مخلوق، ودمتم. لا أنا فهمت مراده، هو يريد أن يقول أن هذه مثلا الله مثلا الخالق، وإحنا نقول مثلا أن هو خالق ولا زالت الأثار موجودة وهو الخلق، لكن يقول فيه أصلا خالق قبل مخلوق. طب هذا لا يزال ربي يخلق، كيف وهو خالق سبحانه وتعالى وكان ولا شيء معه؟ إذا في الوقت الذي كان ولا شيء معه، هذا تقول أنه ليس بخالق، أو تشتق من أي شيء من الفعل، فعل غير موجود، تقول تشغل فعل غير موجود، هذا كلام لا يفتح. إنما نثبت مؤثبات القرآن والسنة، ونعتقد أنه أزلية الخالق كما قال النبي كان الله ولا شيء إيه؟ ولا شيء غيره، ولا زال ربي يخلق، ولا زال ربي يرزق كما أخبرتنا النصوص بذلك، فعال لما يريد، فلا يزال ربي عز وجل يفعل، وأفعاله سبحانه وتعالى لا تتناهى، وفوق ذلك تسكت. نعم. الايه؟ لا، ده هذا الاشتقاق عند النحويين، لو انت يكون في مادة تشتق منها، انما لا، ليس الاشتقاق في هذا، هو الاشتقاق عند اللغويين، لا، هذا الاشتقاق بتكلم عن اشتقاق لغوي، هذا لا، الاشتقاق في عند أهل السنة والجماعة هو الاشتقاق بمعنى انها تتلاقى مع صفاتها ومع افعالها فلا تنفصل ابدا، في هذا اشتقاق بمعنى انها ليست جامدة، هذا هو الاشتقاق، ليس تولد فرع عن أصل. نعم.
في شيء قد يزول بالإشكال، الفرق بين الجنس وعين المخلوقات. فهل السنة جماعة فلوم تسلسل جنس المخلوقات أما العين؟
لا، هو يبقى الإشكال أيضا يكون حتى نرجع إلى الجنس اللي هو الأصل، يبقى الإشكال قائل
في مسألة شخص فيها أن أنا الآن متكلم، حتى في حال سكوتي أنا متكلم متصف بأنا متكلم، فلا يلزم أنا متكلم أن أنا أتكلم باستمرار ورجع حادث فعل.
أيوة، لكن نجي على الجنس،
فهذيك الخلق
نعم الجنس هذا لم يكن من قبل حصول الجنس اللي هو الأول.
وماذا بل سنة شخص تسلسل في الجنس جنس المخلوقات، لكن قالوا لابد من وجود الفعل قبل المفعول ضروره وجود
ايوه، بس التسلسل الى ماذا؟ الى فرق بين خلق ومخلوق،
اوليه بالابتداء.
ايوه،
لكن فرقه من نعم كما ذكرت حضرتك معنى ان في فرق وجود
بين خلق ومخلوق. هو بقى عايز هو عمله معك في هذا المساله، هو عمله معك في هذه المساله، فما تيجي عند قوله خلق ومخلوق يقول لك اذا يعني كان في وقت في فرق بين خلق ومخلوق، هو يريد ان يقول لك ذلك. نقول هذا لا تبلغه الاوهام، انما احنا نقول احنا نقول له بالنسبه للجنس وكذا، هو نفسه ما يسلمك بالجنس يقول لك يعني الجنس هذا عندك ايه الاصل يعني؟ طب الاصل هذا قديم قدم الخالق ولا بعد؟ قلت هتقول له بعد، يقول اذا في وقت. نقول هذا ما فين الدليل على ان في وقت، لكن نقول ان فرقا بين خالق ومخلوق، وفي نفس الوقت ان ربي لا زال سبحانه وتعالى يفعل ويخلق ويرزق وكذا. عندئذ ينتهي الحد، عندئذ ينتهي الحد. نعم،
الشيخ صالح شرح الطحاوي ذكر ان المعتزله نفس قول الجهميه في مساله من الاسماء المخلوقه. الاخ احمد
قال ايه؟
ذكر ان المذهب الاول مذهب الجهميه والمعتزله، ذكرون على المعتزله هو معهم من اضافه الجهميه شرح الطحاوي
في هذه ولا في موضع ثاني؟
لا، في نفس الموضع بيتكلم على كلام الطحاوي اللي هو من خلق ولا مخلوق.
يقول ايه؟
قال المذهب الاول هو مذهب المعتزله والجهميه، هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوه من أنه عز وجل لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت أثارها، فلما خلق صارت له صفة الخلق وصار من أسماء الخالق، وذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله مخلوقة، فلما خلق سماه الناس الخالق وخلق له اسم الخالق، فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار بعده له اسم الخالق، وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات.
الله أعلم نسبة المعتزلة، الله أعلم. إنما الجهمية نعم، ولهذا يقولون في تحرير مذهب المعتزلة والجهمية، الجهمية لم يثبتوا الاسم ولا الصفة، المعتزلة أثبتوا الاسم دون الصفة، الأشاعرة أضافوا إلى ذلك سبع صفات. إذن تحرير الفرق بين مذهب المعتزلة والجهمية أن الجهمية لا تثبت اسما، هؤلاء يثبتون اسما، طيب، لكن إثباتهم للأسماء أنها صارت بعد أن لم تكن، فكون ده محل الاشتراك بين الجهمية والمعتزلة. فمن هذه الحيثية نقول جهمية ومعتزلة، من حيثيات أخرى والخلق فالذي يظهر لي أن هذا إنما هو قول الجهمية، والله أعلم أن هذا هو قولهم، والله أعلم. مع أن هنا يعني هو يقرر المعتزلة أيضا ما ذكر مسألة الخلق هنا.
شفنا
أي نعم
مسألة ده شفنا مبنية على مسألة التسلسل، ليس كذلك؟
نعم،
مبنية على مسألة التسلسل المخلوقات.
لا، أصل في فرق في التسلسل بين اكتساب الاسم وبين وجود الاسم، هو كل اتفقوا على الاكتساب الاسم أنه بعد وجود الأثر، لكن هل اكتسبه خلقا خلقه ولا أصالة؟ ولا ما الفرق إذا بين الاسم بين مذهب المعتزلة في إثبات الاسم ومذهب الجهمية في عدم إثبات الاسم؟ طيب اثبت اثبتوها كيف؟
اتفقوا في الخلق واقترفوا اتفقوا في الخلق واقترفوا في اثبات الاسماء والصفات واثبات الاسماء فقط، نفي الاسماء والصفات الجهميه
اثبات الاسماء. اذا خلقها خلاص لم تكن اسما له، والجهميه لا يمنعون ان تقول يا من اسمه الخالق يا من اسمه كذا، هم يقولون اسماء مخلوق، يكون الاسماء مخلوقه عندهم لكن ليست اسماء لله سبحانه وتعالى تضاف اليه، فيقال خالق وكذا وكذا، إنما هنا يقال خالق ويقال رزق ويقال محي ويقال مميت، فلعله يقصد هنا في إطلاقه على الله عز وجل.
لا،
نعم بعد الخلق تطلق على الله. نعم لا ده ديت في 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 التفريق بقى بين ماذا بقى للسنة والجماعة بين المذاهب في التفريق في الاسم. لكن يمكن أن يقال أنهم إنما قالوا بالخلق ثم عادوا ثم أطلقوها على الله عز وجل أضافوها لله سبحانه وتعالى. إنما الجميع ما يضيفونها إلى الله يقولون من اسمه الخالق من اسمه الرازق. عموما هذا الموضوع يحتاج بيان يمكن نأتي يمكن يأتي.
قال حفظه الله فإذا نقول إنه سبحانه وتعالى خالق ظهر أثر خلقه ورازق ظهر أثر رزقه ولا بد.
نعم لا بد لا فرق بين الاسم وبين أثره. نعم
وقوله خالقا سيخلق إن أراد بهذا إن أراد بها هذا الملكوت فهذا يوافق قول الأشاعرة قول الأشاعرة. وإن أراد بها جنس المخلوقات يعني أنه سبحانه وتعالى خالق سيخلق جنس المخلوقات في الأزل أو في القديم فهذا مستقيم. فإذا تعلق الخلق بأي شيء فإن كان تعلقه بهذا العالم فهذا من قول الأشاعرة. وإن كان تعلقه بجنس المخلوقات بما لا بما نعلم وما لا نعلم فإن هذا متفق مع قول أهل الحديث. وأهل الحديث ما نصوا على هذه المسألة في منهجهم العام لكن بمخالفتهم للمعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة وتقريرهم خلاف ما قالوا علمنا مذهبهم وهو أن الله سبحانه وتعالى حي لم يزل حيا قدير لم يزل قديرا فعال لم يزل لما يريد لم يزل سبحانه وتعالى فعالا لما يريد ولا بد أن يكون لهذا أثر. فامتناع الرب عز وجل عن الفعل زمنا طويلا جدا حتى خلق هذا العالم يعني أن صفات الرب عز وجل لم تظهر آثارها في شيء من بريته وهذا ممتنع لأن معنى هذا أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات لا أثر لها لا أثر لهذا الاتصاف. فهو سبحانه وتعالى محي بلا إحياء على هذا القول مميت بلا إماتة خالق بلا خلق هذا ممتنع. لا شك أنه لا بد من ابتداء الخلق في زمان لكن هذا الزمان لكن هذا الزمان محدث وهذا وهو أيضا نسبي لأن الزمان زمن يتكرر بشيء. فلابتدأ مع خلق السماوات والأرض وخلق الشمس وصار اليوم هو كذا فاليوم عند الله عز وجل كألف سنة مما نعد واليوم في المديخ يختلف واليوم في مكان آخر يختلف. فالزمان كله نسبي ثلث الليل نصف الليل هذا نسبي منسوب يعني منسوب إلى أهله. فالزمان مخلوق كما أن المكان مخلوق لهذا لا بد للزمان من ابتداء. والإنسان لا يتصور خلاف الزمان لأنه في معرفه لم يكتسب نسبة شيء إلى شيء بالتقدم أو التأخر إلا من جهة الزمن. فنسبت الأشياء عنده من حيث أن هذا قبل هذا من جهة الزمان فرأى أن هذا قبل هذا أو علم أن هذا قبل هذا ومعلوم أن هذا من جهة كسب المعارف. فالمعارف المكتسبة إنما هي قائمة على النسبية كما قال عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فسبحانه وتعالى أخرجنا لا نعلم شيئا فكل معلومة اكتسبها الإنسان فهي منسوبة إلى شيء. فليس عند الإنسان علم مطلق وإنما كل شيء ينسبه هذا كبير لأنه رأى أصغر منه وهذا عالم لأنه رأى أجهل منه وهذا زمن لأنه احتاج أن يقيم شيئا من جهة حصوله فهو يوم وراءه يوم لأنه رأى التكرر ورأى حركة الشمس والقمر هذا شهر لأنه رأى التكرر هذه سنة لأنه رأى التكرر. فمن الممكن من جهة النظر إلى من جهة الواقع والشرع أن نصطلح على أن كل عشر سنين نسميها سنة وهذا اصطلاح فنجعل كل عشرة أشهر شهرا يعني ما مضى من رمضان إلى رمضان نجعلها شهرا ونجعل رمضان أسبوعا وهذا من جهة الاصطلاح غير ممتنع يعني كل شيء منسوب عند الإنسان. ويأتي غلط الإنسان أنه يقيس العالم فيما قبل هذه النسب بالعالم المنسوب فيأتي ويقول إنما قبل خلق السماوات والأرض هو مثل ما بعد خلق السماوات والأرض من جهة الزمان وهذا غير وارد لأن بعد خلق السماوات والأرض صار الزمن منسوبا إلى علامات حدوث الزمن بما في السماوات والأرض يعني حركة الشمس والقمر والأرض إلى آخره، وما قبل ذلك فلا ينسب إلى هذا الزمن الذي حصل بعد خلق السماوات والأرض، فكل علم يكتسبه الإنسان إنما هو منسوب إلى شيء، وهذا غاية ما عند الإنسان من العلم محدودة لأنها منسوبة، فجميع ما يمكن أن يحصله من المعارف منسوب إلى الأشياء التي حوله، والأشياء التي حوله محدودة، فيبقى علمه محدود. ولهذا يجب تنزيه الرب عز وجل عن أن يكون اتصافه بصفاته أو تسميته بأسمائه مقيدا بزمان هو عندنا زمان، أو مقيدا بمكان هو عندنا مكان،
لأن هذا اصطلاح، هذا اصطلاح. فالزمان عندنا يوم وليلة، اليوم والليلة معروف بالشمس والقمر وكذا وكذا. طيب قبل خلق الشمس والقمر وقبل خلق السماء والأرض كان ماذا الزمان؟ فيقول المعارف عندنا تكتسب بعلامات محددة، بعلامات. فنحن عندنا شهر 30 يوما يبدأ بكذا وينتهي بكذا برؤية هذا الشهر، وينتهي الشهر ويدخل شهر آخر برؤية كذا. فلو اصطلحنا مثلا، نحن اصطلحنا كما يقول الشيخ صالح على أن نجعل السنة 10 سنين من موجودة الآن، فلا مانع من هذا الاصطلاح. جعلنا علامة أنه من رمضان إلى رمضان هذا شهر، يبقى إذا كل 10 سنين نقول هذه سنة، مرت سنة على رأس رمضان 10 أو 11 نقول هذه مرت 10 سنين وهكذا. هذا اصطلاحي. طيب بمحسوس نراه، هذا من جهة نسبية، فإننا نقيد بزمان معين أو نقيد بمكان معين، فمعارف حاصلة بحسب هذا العالم المرئي. طيب قبل هذا العالم المرئي كيف كانت الأمور؟ إذن من الخطأ أنك تنسب إلى الله عز وجل شيئا يكون مرتبطا من جهة الأسماء والصفات، مرتبطا بهذا العالم المحسوس الذي فيه المعارف مرتبطة بعلامات محدودة، لأن الله عز وجل كان ولا شيء غيره. نعم.
قال: لأن هذا كله راجع إلى ما نكتسبه من المعارف والمعلومات، والله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء المتوحد في الجلال بكمال الجمال. فإذا أهل السنة والحديث يرون في مقتضى كلامهم، حيث خالفوا الأشاعرة والمعتزلة في مسألة أسماء الرب عز وجل وصفاته، أنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، فأنا نحد ذلك بحد ولا نقول ابتدأ خلقه بخلق السماوات والأرض أو ما أشبه ذلك.
هذا المرء المحسوس عندنا، معارفنا تعلقت بهذا العالم المرئي، لكن قبل ذلك الله أعلم. الله عز وجل له عوالم ومخلوقات لا يعلم مداها إلا الله. نعم.
فإنه سبحانه وتعالى له أن يتصرف وأن يفعل كما يشاء، لا معقب لحكمه ولا رد لما يريد عز وجل. والإنسان يصل إلى حد ينتهي فيه تصوره، يعني إذا امتد في تصوره عن هذه الأشياء سينقطع إما بانقطاع الزمن أو بانقطاع المكان بحسب رأيه. فإذا انقطع الزمن وانقطع المكان انقطعه، فإنه يمكن أن يبدأ في ذهنه ويمشي إلى أزمان وأزمان وأزمان، ثم يقول ماذا بعد ذلك.
ماذا بعد ذلك؟ لأنه المعارف مرتبطة بأشياء في ذهنه، فهو افترض إلى وقت ينتهي افتراضاته فينقطعه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول من خلق كذا، حتى تقول من خلق الله. فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. ليه؟ لأنه لا مجال العقل في دخول هذا. مثل ما قلنا نحن لأخينا مرتضى أنه سوف ننتهي إلى ما شيء لا مجال العقل في هذا. نقول خالق ومخلوق، ونقول وفعل لما يريد، ونقول يا أسماء أزلي، حينئذ ننتهي. هذه معارفنا. فوق هذا ما ندري، تنقطع. فوق هذا ينقطع كل شيء. فالإنسان محدود في عقله ومعلوماته بحسب أشياء. ولهذا أول ما تكتسب أنت أو يقال لك معلومة، تتصور مباشرة شيئا في ذهنك مرتبط بمعرفة، بعلامة عندك في ذهنك، ترتبط بعلامة موجودة. فمعارفنا إنما معارف نسبية محددة. نعم.
ثم يقول ماذا بعد ذلك أو ماذا قبل ذلك من الزمن، فينتهي تصوره. لما لأنه لا يمكن أن يدرك شيئا غير الزمان، وهو هو لا يعرف إلا الزمن، فينسب إليه الأشياء، والزمن هذا مخلوق له بداية.
يا إخواني، بتنتهي مع معارفنا وبينتهي إدراكاتنا في أجسادنا وأجسامنا. ففي جسدك روح تسري، هي موجودة، إذا أنت حي، إن خرجت إذا أنت ميت. فما الروح؟ نريد أن نبحث عنها حتى نعطلها من الخروج، نأتي بأطباء العالم جميعا ليعطلوا خروج الروح. الدم لا علاقة له بالروح، نبض القلب لا علاقة له بالروح، وهكذا. نريد أن نبحث عن الروح هذه، أن نبحث عنها، مع أن العلماء متفقون أنها شيء محسوس. إذا خرجت الروح تبعه البصر، إذا شيء محسوس، فتخرج روحه سواء كان مؤمنا أو كان غير مؤمن، تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء هذا في المؤمن، تنزع من جسده فتتمزق أوصاله كما تنزع الحديدة من الصوف المبلل، إذن هي محسوسة. طب يبحثها العلماء. نحن عندنا الآن إشاعات وإشاعات وتحليلات على أعلى مستوى، نريد تحليل الروح، نريد أن نصل إليها، نصل إليها، ما هي، فين هي؟ إذا معارفنا تعتقد أن هناك روحا تسري بها حياتنا أبداننا، فإذا خرجت انتهى عمر هذا البدن. أما عن إدراكها فلم ندركها إلى الآن، ولن ندركها إلى آخر الزمان. نعم.
فإذا هو سيصل، لو قدر أن يصل، أنه يصل إلى ابتداء الزمن، وابتداء الزمن لا يمكن أن نحد به صفات الرب عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. فإذا غلط الذين غلطوا من المعتزلة والأشاعرة وأشباه هؤلاء في هذه المسألة العظيمة، أنهم نظروا إلى الزمان وإلى هذا العالم، فجاء الغلط من هاتين الجهتين. الأولى النظر إلى أن هذا العالم هو الذي خلق ليس قبله عوالم. الثانية النظر إلى الزمن المحدود بابتداء هذا العالم، وهذا أيضا منسوب لا ندري هل هو صحيح أم غير صحيح. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء من الأزمنة والأمكنة إلى غير ذلك، ففي الجنة الزمن يختلف، واليوم يختلف على ما قد يختلف مروره، فيوم القيامة كألف سنة وهو يوم واحد، والشمس فيه تدنو من الخلائق إلى آخره. فإذا كل هذه الأزمان منسوبة، والناس يعيشون بنسب،
يعني إذا دخلنا الجنة كما مر معنا في سؤال البخاري سوف تجد نسبة للزمان غير النسبة المعروفة الآن، نسبة. فاليوم والأيام هذه تكون نسبته بخلاف الشمس والقمر على ما يكون أمام الناس في هذا في الجنة من انطفاء أنوار، من إيقاد أنوار معينة، من كذا من كذا، على حسب بتقدير يلقيه له عز وجل في قلوبهم يعرفون هذه الأيام. نعم.
فإذا كل هذه الأزمان منسوبة، والناس يعيشون بنسب يتعارفون عليها واصطلحوا عليها، وجاءت الشرائع بتقريرها لإصلاح حالهم. قال عز وجل: يسألونك عن الله التي قل هي مواقيت للناس والحج.
فرح الناس اليوم الفلكيون على أنه اليوم يبدأ من الساعة 12 ليلا عندهم، وهذا الصلاح معروف، هذا الصلاح معروف عندهم. ولذا أنت تسافر بالطائرة الساعة يوم الأربعاء الساعة الواحدة الساعة الثالثة، يبقى تروح يوم الأربعاء الساعة الثالثة اللي هي بعد الظهر، اليوم احنا يوم الأربعاء والساعة الثالثة، لك لا الطائرة فاتت من امتى؟ من 12 ساعة. ليه هذه الثالثة بعد 12 ليلا؟ تبادى بالليل، هذا تبع الثلاثاء، لا عندنا تبع الأربعاء، ولهذا يسمون هذه الساعة 15. انت جاي الوقت الساعة 15، طيارتك الساعة الثالثة، انما انت جاي الان الساعة 15، هذه الساعة 15 وليست الساعة الثالثة، الثالثة صباح. وكم يحصل للناس في هذا من خلط، من خلط. فالفلكون تعرفوا على هذا الزمان، صار هو اليوم عنده. نعم.
وقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض.
لكن هذا تعارف مخصوص، لكن احنا عندنا في تعارف شرعي أو نسبة شرعية، فإننا لا نعدو النسبة الشرعية، لا نعدو النسبة الشرعية. لهذا عندنا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس هذا اليوم عندنا، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا هو الليل عندنا. نعم.
يعني أن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض جعل القمر عوده دلالة على شهر، لأنه يحصل به الظهور والاشتهار، واثنى عشرة شهرا فيها ترجع الشمس إلى موضعها الأول، فصار هذا بعد خلق السماوات والأرض هو ما ينسب إليه الأزمنة الشهرية والأزمنة السنوية واليوم إلى آخره، فهذا نسبي للإنسان. وأما الزمن المطلق فلا نعلمه، مثل ما نقول نحن الآن أعلى وأسفل، ليس هناك شيء اسمه أعلى وأسفل. أما بالنسبة لمن تحتنا في الجوف فنحن أرفع منهم، أما بالنسبة لمن في السطح فنحن أسفل منهم. ليس هناك شيء أعلى مطلقا أو أسفل مطلقا، لا بد من شيء ينسب إليه. ولهذا غلط من غلط في حديث النزول في قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فقال: ثلث الليل يمتد في الأرض كلها، فهل يعني ذلك أن الله عز وجل نازل كل الليل؟ نظر إلى أن فعل الله عز وجل في الزمن هو كالزمن الذي ينسبه إلى نفسه، وهذا تشبيه لصفات الله عز وجل بصفات خلقه، فإن الإنسان هو الذي يبقى مع الزمان إذا كان في ثلث الليل واستغرق هذا الزمان، والله عز وجل ليست هذه صفته، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، بل هو سبحانه وتعالى ينزل كيف يشاء على الصفة التي شاء عز وجل. المقصود أن هذه المسألة مهمة جدا للغاية.
يعني الحقيقة هذا كلام جيد في مسألة ينزل في الثلث الآخر. الشيخ صالح يقول: أنت حينما تقول كيف يكون هنا في مصر ينزل في الثلث، والثلث عندنا في مصر ليس كالثلث الآخر في أمريكا، ليس كالثلث الآخر في الصين وهكذا، إذن هل لا يزال ربي نازلا؟ فقال هنا هذا من تشبيه الصفة بالصفة، هذا بالنسبة لك أنت بما تنسبه لنفسك يكون هذا الزمان بالنسبة لك، أما بالنسبة لأفعال الله عز وجل في الزمان هذه تختلف. فنشأ التضاد عندك من ماذا؟ ونشأ التناقض عندك من ماذا؟ بقياسك على أفعالك أنت في هذا الزمان المعلوم النسبي عندك، ولم تفرق بين فعل الله عز وجل في المتعلق بزمن يعلمه الله عز وجل وبينك أنت وبين الزمن الذي يكون عندك، فتقول كيف يكون في الزمان هنا وهناك وكذا والأزمان تختلف في الثلث الآخر. فقال هذا نظر إلى أن فعل الله في الزمن هو كالزمن الذي ينسبه إلى نفسه، وهذا تشبيه لصفات الله عز وجل بصفات خلقه. ولو علمت أن نزوله ليس كأي نزول علمت أيضا أن الثلث هذا باعتبار ليس بالاعتبار الذي تتعامل به أنت، فالله عز وجل أعلم بذلك. فنحن نثبت أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير، أنت تعبد الله عز وجل بالثلث الذي تكون أنت على وجه الأرض في أي مكان، أي مكان قم تعبد بالثلث. أما هذا المطلوب بفعلك أنت، المطلوب منك أن تفعل في هذا الزمن الذي تكون فيه في أي مكان أن تفعل هذه العبادة، أما بالنسبة لفعل الله وهو النزول في زمن الثلث فهذا عند الله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى. فإن شبهت هذا فعل الله عز وجل في هذا الزمن بفعلك أنت فقد شبهت خالقا بمخلوق، فالمطلوب منك في هذا الزمان هو أن توقع عبادة في ثلث الليل الآخر. ثلث الليل الآخر فين؟ انظر مكانك على وجه الأرض في أي مكان تتعبد الله عز وجل بهذا، أما أفعاله سبحانه وتعالى فلا يماثلها أفعال. ولهذا إن قلت هذا الكلام وقلت كيف نجمع بين النزول مع اختلاف الأزمنة، نقول أيضا لك أن تورد كذلك، فإن النزول المحسوس عندك والمعروف بالنسبة لك إنما هو نزول معين ينزل من على كذا إلى كذا، كذلك إذن يقتضي هذا نزول الله سبحانه وتعالى يكون نزول الله عز وجل عندك كهذا النزول الذي تنزله، وبالتالي نشأت مسألة خلو العرش من هذا. ثم يأتي بعد ذلك مسألة كيف ينزل إلى سماء الدنيا والسماء الدنيا إنما يخلق من خلقه فكيف تحيط به؟ لهذا قالوا ينزل أمره تسلسل. كل هذا بناء على ماذا؟ على أنك قست أفعال الله عز وجل بأفعالك، وقست هيئات كيفية صفاته بصفاتك، فتخيلت نزولا كما تنزل أنت من على سريرك، وتخيلت ظرفا لما تنزل فيه، تنزل في الدور الأسفل معناه أن الدور الأسفل أحاط بك، فتخيلت ظرفا أيضا وظننت أن هذا يقتضي ظرفا معينا وهو له سبحانه وتعالى، ليس كذلك. لهذا رجعنا إلى العبارة الراسخة، ينزل نزولا حقيقيا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقتصر على هذا. أما الدخول في أكثر من هذا هو دخول في الكيفية، وكيفية ذلك لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
والمقصود أن هذه المسألة مهمة جدا للغاية، وهي أن المعارف نسبية، وهذه تجيب على جميع الإشكالات التي ترد على الغيبيات. فالغيبيات إذا استشكل شيء منها يطرد بهذه القاعدة، قاعدة النسبي والمطلق، فإذا فهمتها حصلت خيرا كثيرا.
نعم، حصل هذه القاعدة أخوان، واحد يلخص لنا حصل هذه القاعدة ومن شأها. نعم نعم.
نقول الزمن لأنه زمن مطلق وزمن مخلوق نسبة الزمن نسبة نسبة إليه.
لا، أصل هذا تمثيل لأصل
مسألة الأصل، مسألة الأسماء يعني.
لا يعني أصل هذه القاعدة يذكرها الشيخ، الأصل أن الغيبيات عموما، أن الغيبيات لا تفهم نصوص الغيبيات بالمعارف المكتسبة عندنا، طرق المعارف المكتسبة عندنا، فطرق المعارف المكتسبة عندنا شيء، وهذه الغيبيات بالنسبة لله عز وجل وبالنسبة لخلق الله عز وجل مطلق شيء آخر. إنما نحن نتعامل بمعارف مكتسبة لها علامات وحدود، بأزمان، بأمكنة، بكذا، هذا شيء. لكن الغيبيات المطلقة فوق تصورنا، فحصل الخلط في ماذا؟ في أننا أسقطنا معارفنا النسبية التي قامت عليها مع علامات زمنية ومكانية بماذا؟ أسقطنا هذا على الغيبيات التي لا يعلم كنها وكيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. فما تخيلنا من اليوم إلا الذي نعيشه، ونسينا أن يوما عند ربك كالف سنة مما تعده، ونسينا أن هذا اليوم كان الله أعلم به قبل خلق السماوات والأرض، الذي صار فيه اليوم متعارف عندنا هو يوم يتعقب فيه شمس وقمر، نسينا هذا وصرنا نسقط كلمة يوم، ولهذا صار عندنا إشكال كيف يكون اليوم هذا كالف سنة، صار عندنا إشكال يعني. ولهذا لما النبي أخبر في آخر الزمان عن أن الدجال ينزل فيبقى في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وسائر أيامي كأيامكم هذه، الصحابة ما استشكلوا قالوا كيف يكون اليوم واليوم واليوم، ووقفوا مع هذا الزمان، إنما سألوا عن كيفية الصلاة يومها، ده اللي مترتب عليه العمل، ده اللي مترتب عليه تكليف، لأنهم يعلمون أن هذا ليس ببعيدا على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعل اليوم سنة كسنة مما نعد، ولجعل اليوم شهرا مما نعد، ولجعل اليوم 1000 سنة مما نعد، ولجعل أياما بلا شمس وقمر مطلقة كما في الجنة. لهذا لا تقول كيف في أمور الغيبيات، لأن كيف هذه تستشكلها بحسب المعارف النسبية التي تكونت عندك. كيف ينزل؟ كيف ينزل؟ كيف ينزل؟ ينزل كيف؟ إذا كذا أتحط بسماءه الدنيا، وإذا نزل طب ننزل من فوق عرش إلى ماذا؟ طب وإذا نزل هيخرج من العرش طب يعود إليه مرة ثانية، ومثله يضع يده، ومثله يقبض السماوات بيمينه، ومثله 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 أشياء كثيرة منشأها التمثيل، قام في ذهنك قياس هذه الأشياء على المحسوس عندك. من هنا كان مبدأ التعطيل، أنا ما تصوروا في نزول إلى النزول البشري الموجود أمامهم، لهذا قالوا هذا ما يليق بله فعطلوا، والآخرون الممثلة قابلوهم فقالوا ما يفهم من هذا النزول إلا النزول الذي عندنا، والله خطبنا بما نعرف، إذا فلا نثبت إلا نزولا نراه أمامنا. فكان منشأ الخلط بهذه، وهذه قاعدة فعلا كما أشار الشيخ، إنه من فهمها فهم خيرا كثيرا جدا. إذن سنبقى أو سنصل إلى حد هو سمعنا وأطعنا، وندرك كلام السلف رحمة الله عليهم أننا لا ندرك ذلك بعقولنا ولا بأوهامنا، وأن العقل له المخلوق هذا لو حد يقف عنده ونسلم ذلك لله سبحانه وتعالى، ولا يقال لا أنا لابد أن أفهم، لابد أن أعقل، لابد أن أدبر. هنا مبدأ الزندقة والإلحاد، وهنا مبدأ الكفر والعياذ بالله عز وجل. إنما لك أنت محل تكليف تصل فيه لأنه ليس كمثله شيء، وأنك متعبد لله عز وجل بما أوجبه عليك من هذا. ولهذا أمور الغيبية، أمور السماوات، أمور الأرض، أمور وأمور والآخرة، هذه نحن لا نعرف كما قلنا الروح التي تسري في أبداننا، نحن ما نعرف كنهاها مع إيمان المؤمن والكافر بوجودها. فهل تعطل إيماننا بالروح إلى أن ندرك كنهاها؟ إذن كلنا سنكون كفار، مثل ما قال يذكرون بعض الشيوعيين اللي هم الملاحدة، لما قال للطلاب هل ترى كذا؟ يقول لا، يقول إذن هو غير موجود. هل ترى كذا؟ لا، إذن هو غير موجود. قال هل ترون ربكم؟ قال الطلاب لا، قال إذن هو غير موجود. فقام طالب وقال هل ترون عقل مدرسكم؟ قالوا لا، قال إذن هو غير موجود. إذن هو غير موجود، هذا عقل موجود، هذا مجنون، هذا غير موجود بناء على هذا. لكننا نؤمن بعقل وفكر. حتى إلى الآن لم ندرك مثلا كلام أهل العلم بأن العقل هذا في القلب. كيف يعني القلب؟ أنه قلب يعني اللي هو مضغة معروفة ولا ماذا؟ هل العقل في القلب أو العقل في الرأس؟ فأشياء تسري عندنا ونراها محسوسة، ومع ذلك لا نرى لها كنها ولا كيفية. الإنسان الآن قد يخجل حتى يتصبب عرقا، وقد يخاف حتى يهرب الدم من وجهه، وقد يجيء إسهال مفاجئ الآن بدون مقدمات. إيه اللي حصل؟ طيب هو خبر، كلمة، تأثير الكلمة عليه، ما الذي حصل في بدني، في جسمي، في كذا، ما الذي حصل؟ يقول حالة نفسية يعني مثلا معين. إيه الحالة النفسية يعني؟ أيضا ما الذي حصل؟ أنا عبارة عن لحم ودم وعروق وعصب. إيه علاقة هذا بمواقف؟ إيه اللي حصل؟ عين العائن، العائن الذي إذا أصاب شيئا فإن العين تدخل الرجل القبر وتدخل جمع القدر. إيه اللي حصل يعني؟ إيه اللي حصل مني؟ ما الذي انبعث مني؟ له تأثير مادي محسوس أجده. وبهذا كان مذهب المعتزلة أنهم حاكموا كل شيء إلى العقليات المحسوسات، حسد إيه وسحر إيه وكذا عندهم. إيه هذا الكلام؟ وإيه عذاب القبر؟ افتح القبر ما في شيء، لا عذاب ولا نعيم. كيف يكون عذاب ونعيم؟ هذه عظام بلية الآن. كيف يكون ميزان الصلاة وزن؟ الصلاة هذه أفعال لها ثواب وأجر، الثواب والأجر هذا معنوي، كيف يوزن؟ عطلنا كل شيء. ليه؟ لأن عندهم أن الميزان يكون شيء هنا محسوس يدخل به، أنا أحط هذا في كفة تدخل كفة، أرفع هذا ليس يوجد. فحاكموا كل شيء لهذا المرء المحسوس في معارفنا. لهذا كان الإيمان بالغيب من أعظم خصال المؤمن، لأنها تعتمد على التفويض المحض. لهذا ذكر الله عز وجل من صفات المتقين في المصحف أول صفة هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان بالمشاهد سهل بعد إيمانك بالغيب، بعد إيمانك بالغيب. نعم.